أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. يقول الله سبحانه تبارك وتعالى في هاتين الآيتين لنبيه صلوات الله وسلامه عليه أنه تبارك وتعالى أحل له صلى الله عليه وسلم أزواجه اللاتي آتى أجورهن. إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، فأحل له أن يتزوج المرأة التي يخطبها صلوات الله وسلامه عليه ويدفع مهرها عليه الصلاة والسلام ويتزوجه. وذكر هنا آتيت أجورهن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتزوج ويدفع مهره، وكان مهور نساء النبي صلى الله عليه وسلم في حدود 40 أوقية ونش، يعني ونص، حوالي 40 أوقية ونش، حوالي 500 درهم. الدرهم حوالي 3 جرام من الفضة، يعني كأن مهر النبي صلى الله عليه وسلم يدفعه لنسائه حوالي 1500 جرام من الفضة، مقدار 1500 جرام من الفضة، هذا مقدار مهره صلى الله عليه وسلم. تحسب الفضة تمنها أدئي الفضة الخالصة، يتعرف أدئي المهر اللي كان يدفعه النبي صلى الله عليه وسلم للنساء. وهنا بيان من الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفع المهر للنساء عليه الصلاة والسلام، وفي مهر أم حبيبة دفعه له أو دفعه عنه صلى الله عليه وسلم النجاشي ملك الحبشة. كان أم حبيبة بنت أبي سفيان مهاجرة إلى الحبشة مع زوجها، وتوفي زوجها هنالك، تنصر ومات هنالك، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. والذي قام بهذا العقد للنبي صلى الله عليه وسلم كان النجاشي ملك الحبشة، وكان رجلا مسلما رضي الله عنه اسمه أصحمة النجاشي. ودفع مهر النبي صلى الله عليه وسلم من عنده 400 دينار، يعني هو دفع للنبي صلى الله عليه وسلم حوالي نصف كيلو ذهب مهر النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة أم حبيبة رضي الله عنه. هذا مهر دفعه النجاشي عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، مهر يليق به أنه ملك، فدفع هذا المهر للنبي صلى الله عليه وسلم. أما ما دفعه النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه فكان في هذا الحد حوالي 40 أوقية ونش. الوقية تعمل حوالي 12 درهم تقريبا، 12 درهم فأربعون وقية حوالي تعمل 480 درهم، ونش شيء منها حيكون حوالي 20 درهم أو كذا، فحسب العلماء ذلك أنه حوالي 500 درهم مهر النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، والدرهم حوالي 3 جرام من الفضة. ذكر هنا: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن مهورهن، فكان يتزوج ويدفع المهر. وربنا ذكر في النساء قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. صدقاتهن نحلة يعني مهور النساء عطية وفريضة من الله سبحانه وتبارك وتعالى، فرض أن تدفعه. فلو أن إنسانا تزوج امرأة على أنها لا مهر لها، ملهاش مهر، هذا شرط باطل لاغي، لأن الله عز وجل أمر بالمهر. فلو أن إنسانا تزوج امرأة على مهر بسيط فهذا شرط صحيح ويصح النكاح ولو على مهر بسيط. لكن أحيانا بعض الناس يقوم يقول إن مهر النبي صلى الله عليه وسلم كان السنة أتزوج على 25 قرش المهر الشرعي. هذا كذب، هذا كذب. هنا مهر النبي صلى الله عليه وسلم يساوي 40 أوقية ونش، الأوقية حوالي 12 درهما، فكان المهر 40 أوقية، الأوقية حوالي 40 درهما، فكان مهر النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه حوالي 500 درهم هذا تقريبا فيها. فالذي يقول مهر النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه كان أقل من ذلك أو كان 25 قرش ويزعم أن هذا سنة، هذا ليس بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما السنة ما ذكرنا من أنه 40 أوقية ونش. أمر هنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بمن أحلهن له عليه الصلاة والسلام. أزواجك التي أتيت أجورهن، كذلك ملك اليمين يعني من اشترى بماله صلى الله عليه وسلم من الإماء، كذلك ما أفاء الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم أو من الفيء. قال وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، فقيد هؤلاء ببنت العم وبنت الخال وبنت العمة وبنت الخالة بأنها تكون مهاجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، وهذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله عز وجل، قال خالصة لك من دون المؤمنين. يبقى هنا المرأة التي تهب نفسها لغير النبي صلى الله عليه وسلم هذا غير جائز، إن امرأة تهب نفسها لأحد إنما للنبي صلى الله عليه وسلم فقط يجوز ذلك. وقد خصه الله عز وجل ببعض من الأحكام كما سنذكر بعد ذلك، منها ما فرضه عليه صلى الله عليه وسلم ومنها ما حرم عليه صلى الله عليه وسلم دون غيره من الناس. فهنا هذه من الأشياء التي أباحها له صلى الله عليه وسلم دون غيره من الناس. قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، وكلمة يستنكحها بمعنى يتزوجها يعني. إن وهبت نفسها للنبي، وكلمة النبي في كل القرآن تأتي في قراءة نافع مهموزة النبي، وهذا الأصل فيها المنبأ يعني له نبوءة إخبار وإعلام بالغيب من الله سبحانه وتبارك وتعالى، وباقي القراء يقرؤونها في القرآن كله النبي النبي بعدم الهمز وبتشديد الياء الأخيرة. نافع له راويان، راوي اللي هو قالون عن نافع وورش عن نافع، في هذه الكلمة يا أيها النبي إن، يبقى نافع كله حقراها يا أيها النبي إن الهمزة الأولى ويسهل الثانية، فإذا جاء للنبي إن أراد فهنا يخفف قالون ويقرأها كغيره من القراء للنبي إن أراد، ويقرأه ورش للنبي إن أراد للنبي إن أراد. فإن وصل فسيقرأ ورش هذه الكلمة للنبيين أراد، ويقلب الهمزة الثانية اللي فيها جعلها ياء، وقد يمدها وقد يقصرها. يقول الله سبحانه قد علمنا ما فرضنا عليهم، فرضنا على المؤمنين أشياء، وقد نخفف عنك أنت في هذه الأشياء، فللمؤمن أن يتزوج مثنى وثلاثة وربع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فله أكثر من ذلك عليه الصلاة والسلام، أحل الله عز وجل له ذلك للحكم التي ذكرنا من قبل، ومن أهمها الدعوة إلى الله سبحانه، أن امرأة واحدة لا تكفي أن تبلغ ما ينزل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام شرعية من كتاب ومن سنة، امرأة واحدة لا تكفي، ده رجل واحد لا يكفي، كيف بالمرأة الواحدة. النبي صلى الله عليه وسلم لكونه معصومة ولكون الله سبحانه وتبارك وتعالى أعطاه القوة والقدرة على ذلك قد بلغ واستطاع أن يبلغ، أما غيره فلا يقدر على ذلك، فكيف بالنساء. فلذلك جعل الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بعدد من النساء ما شاء صلى الله عليه وسلم، فتبلغ كل واحدة ما نزل في بيتها وما علمت من النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام شرعية للخلق. قال الله سبحانه قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. يتزوج الرجل وله أن يتسرأ أن يشتري ملك يمين ويطأ بملك اليمين. قال لكي لا يكون عليك حرج، أن الذي أحل لك هو الله عز وجل فلا حرج عليه، وليس من حق أحد أن يعترض على ربه سبحانه، وكان الله غفورا رحيما يغفر لك وللمؤمنين ويرحمك ويرحم المؤمنين. الإمام القرطبي هنا بيذكر لنا في هذه الآية أن الله سبحانه تبارك وتعالى قد خص النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام الشرعية بمعاني لم يشاركه فيها أحد صلى الله عليه وسلم، ففرض عليه أشياء جعلها فريضة، وحرم عليه أشياء جعلها محرمة، ولا تكون هذه فريضة على غيره ولا هذه محرمة على غيره عليه الصلاة والسلام. فذكر العلماء أشياء في بعضها خلاف، من ذلك أن الله عز وجل فرض عليه صلى الله عليه وسلم التهجد بالليل. التهجد هنا الناس عليهم الصلوات الخمس، هذه الفريضة. النبي صلى الله عليه وسلم مفروض عليه أن يقوم من الليل صلوات الله وسلامه عليه، ثم خفف الله عز وجل عنه فلم يخفف هو على نفسه عليه الصلاة والسلام، واستمر في ذلك وقال أفلا أكون عبدا شكورا صلوات الله وسلامه عليه. فكان قيام الليل عليه صلى الله عليه وسلم فريضة، ثم خفف الله عز وجل عنه واستمر هو صلى الله عليه وسلم ولم يخفف على نفسه، وكان يقوم حتى تتورم قدماه عليه الصلاة والسلام ويقول أفلا أكون عبدا شكورا، يقوم ليلا طويلا عليه الصلاة والسلام، قد يرجع وينام ثم يقوم مرة أخرى ويصلي، ثم يرجع وينام ثم يقوم ثالثة ويصلي عليه الصلاة والسلام. فيذكر أو تذكر السيدة عائشة كان يصلي 11 ركعة يعني من الليل، تقول يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، صلاة طويلة حسنة جميلة يقومها صلى الله عليه وسلم. كان إذا قرب الصباح يقوم يغمز نساءه، يقوم يشير إليها بيده صلى الله عليه وسلم تقوم تصلي هي كمان وتوتر، لكن ما يأمرهاش تقوم الليل كله زي ما هو بيقوم صلى الله عليه وسلم، لا، هو قيام قيام طويل جدا، ولذلك كان يحتاج أن يستريح قبل الفجر، فكان يصلي سنة الفجر ثم يضطجع عليه الصلاة والسلام. إذا صلى سنة الفجر ففي الفترة ما بين سنة الفجر حتى تقام الصلاة إن كانت نساؤه قائمة فيكلمها، وإلا اضطجع على جنبه يستريح قليلا من القيام ثم يقوم ويصلي بالناس الفجر صلوات الله وسلامه عليه. فهذا مما كان عليه صلى الله عليه وسلم قيام الليل في قوله سبحانه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فكان الفرض بها. أيضا مما ذكروا فيما فرض عليه صلى الله عليه وسلم أنه يصلي الضحى، صلاة الضحى ليست فريضة على الناس، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها فصلاها، والظاهر أنها كانت فترة كذلك ثم بعد ذلك نافلة له ولغيره عليه الصلاة والسلام، ولكنه واظب على صلاة الضحى عليه الصلاة والسلام، وأحيانا كان يقطع ليبين للناس أنها ليست فريضة. ذكروا من الأشياء اللي فرضت عليه أيضا الأضحى، الأضحى يعني الأضحية، يضحي صلى الله عليه وسلم، فضحى عن نفسه وقال ذبح شاة وقال اللهم هذا عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، ورفع الحرج عن أمته عليه الصلاة والسلام بكرمه صلى الله عليه وسلم، وذبح شاة أخرى قال وهذه عمن لم يضحي من أمتي عليه الصلاة والسلام، فرفع الحرج عن الأمة في أمر الأضحية الواجبة، وصارت الأضحية على الناس سنة، ورفع عنهم الحرج بأنه ذبح هو عمن لم يضحي من أمته صلوات الله وسلامه عليه. أيضا مما كان عليه الوتر أن يصلي الوتر، وهذا داخل في التهجد أنه كان فريضة في وقت من الأوقات، ثم بعد ذلك صار الوتر نافلة له ولغيره وواظب هو عليه صلوات الله وسلامه عليه. من ذلك أيضا الذي أمر به السواك، أن السواك يتسوك صلى الله عليه وسلم، وكان يؤمر بالسواك ويتسوك كثيرا حتى يقول عن نفسه حتى خشيت أن أدرد، أن أدرد يعني من كثر استخدام السواك خشية أن أسنانه تتبرى، وده معلوم أن الإنسان لما يستخدم الفرشة على أسنانه بطريقة قاسية جامدة جدا على طول على طول على طول أسنان تتبرى في النهاية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم السواك على طول على طول، كان يأمر جبريل بذلك صلى الله عليه وسلم، فكان خاصا له صلى الله عليه وسلم، أول ما يقوم من النوم أول شيء يستخدمه السواك، إذا دخل بيته أول شيء يستخدمه السواك، إذا توضأ استخدم السواك، إذا دخل في الصلاة قبل الصلاة يستخدم السواك، على طول كان فمه صلى الله عليه وسلم أطهر وأطيب فم صلوات الله وسلامه عليه، فكان يستخدم السواك ويقول إني أنادي من لا تنادي، يعني أنا أكلم الملائكة والملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم، فكان يشدد عليه في ذلك صلوات الله وسلامه عليه. من ذلك أيضا قضاء دين من مات معسرا، لما فتح الله عز وجل عليه الفتوح فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك كلا أو دينا فإلي وعلي، فكان كأنه فريضة عليه صلى الله عليه وسلم، أو هو اختار ذلك أنه هو يقضي ديون من مات عليه دين بعدما فتح الله عز وجل عليه. وإن كان قبل ذلك كان لا يصلي على من مات عليه دين، فلما فتح له صلى الله عليه وسلم فكان هو يقضي دين ميت من عنده ويصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه. من ذلك أيضا فرض عليه صلى الله عليه وسلم المشوع، أن يشاور في غير الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية ما فيش مشاورة لأحد فيها، إنما هي أحكام من عند الله عز وجل يأمر بها فينفذها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في غير ذلك من أمر القتال، الجهاد في سبيل الله عز وجل، السفر ونحو ذلك، كان يشاور كما قال له ربه: وشاورهم في الأمر. كذلك من خصوصياته عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا عمل عملا أثبته، كان إذا عمل عملا أثبته. فمر من المرات ترك سنة الظهر القبلية، تركها، جاء الوفد من الوفود فجلس يكلمهم ففتته سنة الظهر ولم يصليها بعد الظهر حتى دخل وقت العصر. فلما صلى العصر قام وصلى ركعتين، فأرسلت أم سلمة إليه تسأله صلى الله عليه وسلم: ألم تنهى عن ذلك؟ تنهتنا عن الصلاة بعد العصر؟ فأشار إليها، وبعد ما خلص الصلاة بيّن لها أنه داءه وفد عليه الصلاة والسلام، فشغله عن هاتين ركعتين، شغله الوفد، فصلىها بعد العصر ثم أثبتها، ثم أثبتها، بقى كلهم يصلي هاتين الركعتين. فهذا خاص له صلى الله عليه وسلم، أنه إذا عمل عملا أثبت هذا العمل وواظب عليه صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من ذلك تخيير نسائه: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن على ما سبق في ذلك. يبقى هنا هذه من الأشياء التي فرض على النبي صلى الله عليه وسلم بعضها، والبعض الآخر هو اختاره وأثبته وواظب عليه، فكان له خاصة عليه الصلاة والسلام. حرمت عليه أشياء دون غيره عليه الصلاة والسلام، من ذلك تحريم الزكاة عليه وعلى آله. يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ شيئا من زكوات الناس، هذا حرام عليه، وحرام على آل بيته عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، لغاية ما تقوم الساعة ليس للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب، كل هؤلاء لغاية ما تقوم الساعة أبناؤهم ليس لهم أن يأخذوا من الصدقات شيئا ولا من الزكوات. فيحرم عليه صلى الله عليه وسلم الزكاة، وكذلك على آل بيته. يحرم عليه هو صدقة التطوع، الإنسان يتطوع ويعطي هذه صدقة، فكان يؤتى بالشيء من تمر ونحوه فيسأل: ما هذا؟ فإذا قالوا: هذا صدقة، قال لأصحابه: كلوا. فإذا قالوا: هدية، أكل وأمره أن يأكل عليه الصلاة والسلام، فكان يأكل الهدية ولا يقبل الصدقة لنفسه عليه الصلاة والسلام. أيضا من ذلك خائنة الأعين، خائنة الأعين يعني يغمز لحد على حاجة، هذا يجوز للناس أنه إذا كان في حاجة غمز فيها إذا احتاج إلى شيء، أما هو لا، ليس له ذلك صلى الله عليه وسلم. هنا قصة رواها الإمام أبو داود ورواها النسائي من حديث مصعب بن سعد عن أبيه يوضح هذا الأمر، أن ما كان لنبي أن يكون له خائنة أعين عليه الصلاة والسلام. الحديث فيه يقول سعد بن أبي وقاص: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا 4 نفر وامرأتين. هنا فتح مكة صلى الله عليه وسلم وقال للناس: اذهبوا فأنتم الطلقاء، أمن الجميع، ألوف من أهل مكة أخذوا الأمن، إلا 6 منهم لا، ما أمنهمش النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كانوا من الخونة ومن أشد الناس إزاء للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، كل واحد منهم عامل عملة من العملات، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن هؤلاء، بعضهم قتل وبعضهم أفلت ثم أسلم بعد ذلك. هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. عكرمة ابن أبي جهل وعبد الله ابن خطل ومقيس ابن صبابة وعبد الله ابن سعد ابن أبي السرح، هؤلاء 4 من الرجال وامرأتين كانت تغنيان بشتم النبي صلى الله عليه وسلم وسبه وهجائه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل هؤلاء. طبعا إنه يؤمن الألوف من أهل مكة، مكة إلا أخرجه أهلها منها عليه الصلاة والسلام، وستة فقط الذين يقتلون، ما فيش حد أبدا يفتح بلد من البلدان ويفعل هذا الشيء، 6 فقط من جملة إلا آذوا النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء، لأن كل واحد كان عامل عملة في النبي صلى الله عليه وسلم أو في بعض من أصحابه. فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة، فاستبق إليه سعيد بن حريص وعمار بن ياسر فسبق سعيد عمارا فقتله. وأما مقيس بن صبابة ويقال مقيس فأدركه الناس في السوق فقتلوه. وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصف ريح عاصفهم في البحر فقال أصحاب السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا. يعني شوفوا العرب في الجاهلية عارفين إن اللي بيعبدوا ده باطل لا ينفع ولا يضر. فلما ركبوا السفينة وكلهم كفار جاءت ريح عاصف عليهم فقال بقى أصحاب السفينة أخلصوا ارجعوا بقى للإخلاص بطلوا العبادة اللي انتوا فيها هذه فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا. ها هنا عكرمة فكر لا تغني ها هنا أم تغني هناك؟ قال والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره إلا هنا الإخلاص يبقى هناك الإخلاص برضه. قال اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما. فجاء فأسلم بعد ذلك رضي الله عنه. أما عبد الله بن سعد ابن أبي السرح هذا واحد من الأربعة اللي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فإنه اختبأ عند عثمان كان أخا لعثمان من أم عثمان بن عفان استخبأ عند عثمان. فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به عثمان دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى أن يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم فعثمان جاء بعبد الله بن أبي السرح ووقف به على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بايع عبد الله بايع عبد الله. فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى يعني مرضاش يبايع النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاث مرات لم يبايعه وبعدين في المرة الرابعة بايعه صلى الله عليه وسلم. ثم أقبل على الأصحاب بعد ما الرجل مشى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ يعني فيش بيعة بيننا وبينه وهذا إنسان على كان على الكفر وعامل عملة قبل ذلك ما كانش حد يأمله يقتل هذا الإنسان طالما أنا ما بايعتوش تفهموا أن أنا مش عايز أصلا هذا الإنسان فكان حد يقوم يقتله. فقالوا وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك هل أومأت إلينا بعينك كنت غمست لنا أن حد يأمله يقتله؟ قال إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين لا ينبغي لنبي أن يكون له مع أنه هو يريد قتل هذا الإنسان. الإنسان ده عمل إيه؟ عمل إيه؟ عبد الله بن سعد بن أبي الصرح كان كاتبا يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن كان يكتب القرآن الوحي ينزل فيأمره النبي صلى الله عليه وسلم اكتب كذا اكتب كذا فكان يكتب الشيء. بعد ذلك ارتد ورجع إلى الكفار وقال أنا كنت أملي على النبي صلى الله عليه وسلم وكنت أكتب من عند نفسي فافترى وفتن الناس في ذلك. يعني يقول أنا كنت بألف في القرآن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوافقني فكان تنزل الآية فيها شيء وبعدين ختام الآية وكان الله غفورا رحيما وكان الله عليما حكيما. فالرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أكتب عليما حكيما فينزل القرآن من عند الله عز وجل على ذلك فيقول أكتب عليما حكيما. فهو كان يفتري ويقول ناس أنا اللي كنت بألف هذه الأشياء وأنا اللي كنت أجعلها ففتن الناس فاستحق أن يقتل ولكن رحمة الله عظيمة وسعة لم يقتل هذا الإنسان وأفلت وصار بعد ذلك أميرا على مصر. هنا جاء هنا مصر صار أميرا في الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم صار أميرا على الناس هنا. الغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد قتله وأراد الله عز وجل شيئا آخر والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغمز للناس لو غمز لقاموا إليه وقتلوه ولكن من خصوصياته أنه ليس من حقه أن يغمز على أحد وإنما يصرح بالكلام يسكت صلوات الله وسلامه عليه. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.